من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامجكم من مواعظ الصالحين. وفي هذا البرنامج بإذن الله عز وجل سنذكر مواعظ جاءت عن السلف الصالح وعن أهل الصلاح والتقوى، ونحاول نستفيد من هذه المواعظ في حياتنا اليومية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعين وأن ييسر وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. جاء بارك الله فيكم أن رجلا كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله عن العلم، فعبد الله بن عمر رد على هذا الرجل برسالة وقال له: إن العلم كثير يا ابن أخي، ولكن إن استطعت أن تلقى الله خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، خامص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. بنشرح هذا الأثر بإذن الله عز وجل، ولكن قبل لا نتكلم عن الفوائد المتعلقة بهذا الخبر لابد أن ننتبه إلى نقطة ومسألة مهمة جدا. سبحان الله العظيم، كلام الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان فيه بركة عظيمة جدا. كلامهم كلماته وحروفه قليلة، ولكن المعاني المستنبطة والفوائد الموجودة في هذا الكلام فوائد كثيرة وكبيرة جدا. لماذا؟ لأنهم أخذوا علومهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر فيما يتعلق بجيل وطبقة الصحابة، والتابعين اللي يو بعدهم أخذوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل أعطاهم هذه الميزة. جاء أن علي بن الفضيل بن عياض، الفضيل بن عياض المعروف بالعبادة والورع والزهد والتقوى، يقول لأبوه: يا أبتي، ما أحلى كلام أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأبوه يقول له: يا بني، وتدري لم حلا؟ قال: لا. قال: لأنهم أرادوا به الله تبارك وتعالى. يعني كان كلامهم عظيم البركة لأنهم أرادوا بإذن الله عز وجل، وهذا ظاهر حالهم بهذا الكلام، وجه الله عز وجل. لذلك صارت كلماتهم طيبة ومؤثرة وعظيمة. وأيضا من الميزات الموجودة عند الرعيل الأول أنهم كانوا يراجعون أنفسهم ويحاسبون أنفسهم على الكلام. يعني الواحد منهم قبل لا يتكلم بالكلمة يفكر فيها وينتبه ما الذي سيقوله، وإذا تكلم أيضا راجع نفسه، هل هذه الكلمة التي قالها خطأ أو فيها شيء مثلا يحاول أن يعدله، أو تحتاج إلى استغفار لأن هذه الكلمة ما تصلح أن يتلفظ بها الإنسان. هذا الأثر جاء عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، رجل أرسل رسالة: حدثني عن العلم وأخبرني عن العلم. ابن عمر رد عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وعبد الله بن عمر بن الخطاب الصحابي ابن الصحابي هو صحابي قرشي هاجر إلى المدينة المنورة، وكان من علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شقيق أم المؤمنين حفصة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، وهو مشهور بحرصه الشديد على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام في موقف من المواقف قال لعبد الله بن عمر بن الخطاب: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فكان عبد الله بن عمر بعد هذا الحديث لا يترك صلاة الليل. ومرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعبد الله بن عمر، يقول كلام عبد الله بن عمر يسمع هذا الكلام: لو جعلنا هذا الباب من أبواب المسجد النبوي للنساء فلا يدخل منه الرجال. عبد الله بن عمر يقول بأنه ما دخل من هذا الباب بعد هذا الكلام اللي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، لشدة حرصه على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. توفي سنة 73 من الهجرة وعمره 87 سنة رضي الله عنه وأرضاه. في هذه المسألة اللي مرت معنا أن رجل كتب إلى ابن عمر بنصيحة وأنه يسأله عن العلم وابن عمر رد عليه، في هذه المسألة فائدة بارك الله فيكم لابد أن نتوقف معها. هذه الفائدة هي حرص الإنسان على طلب النصيحة والسؤال عن الخير. بعض الناس بارك الله فيكم قد يحرص على السؤال على الأمور الدنيوية، أشياء دنيوية يسأل عنها، وطبعا هذا مو بغلط وليس به شيء بارك الله فيكم فيه محظور شرعي، ولكن بعض الناس يغفل عن الأمور التي تقرب إلى الله عز وجل. فما أطيب أن تكون هذه المسائل على أذهاننا ونفكر فيها، ما هي الأشياء التي تقربنا إلى الخير، نسأل الأعلم منا ونسأل اللي عندهم دراية أكثر منا. حرص الإنسان على الخير وسؤاله عن أمور الدين والدنيا من علامات أن هذا الإنسان حريص على الخير، وإن بإذن الله عز وجل يريد أن ينتقل في درجات الهداية إن شاء الله تعالى. لأن بعض الناس بارك الله فيكم ربما لم يطلب المشورة أو الرأي في الخير، لأنه يتصور أن لو قال الواحد شو تشور علي في الموضوع الفلاني أو أبغي منك نصيحة حول الموضوع الفلاني، إن الناس بتتكلم عليه وبتقول هذا الإنسان ما عنده ذاك العلم أو ما عنده هذه المعرفة الكافية لذلك يسأل عن مثل هذه الأشياء، وهذا الأمر ليس بصواب. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يجون عند النبي عليه الصلاة والسلام يقولون له يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي. والعجيب أن القائل وطالب هذه الوصية هو من؟ هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. لذلك حرص الإنسان على الخير وسؤاله عن الخير هذه من أنفع الأمور ومن علامات حياة القلب بإذن الله عز وجل. ولا تعني بحال من الأحوال أنك يوم تطلب مثل هذه النصيحة أو التوجيه أنك قاصر في العلم أو عندك نقص في المعرفة أو عندك عدم إلمام ببعض المسائل، فإن الإنسان بارك الله فيكم مهما كان عنده من العلم والمعرفة والثقافة فالإنسان العلم الموجود عنده علم قليل، وما أوتيتم من العلم إلا قليلة، فلذلك الإنسان دائما يحرص على أن يتفقه وأن يتعلم. وبعض الناس بارك الله فيكم يمنعه من طلب الخير ومعرفة الخير لأنه يظن أنه يعرف كل شيء، يقولك ليش أسأل عن الموضوع الفلاني أو ليش أطلب الاستشارة حول الموضوع الفلاني، أنا اللي أعرف وأنا اللي أدري وأنا أعرف عن كل شيء وما يحتاج حد يعلمني حول هذه المواضيع. وهذه الطريقة بارك الله فيكم طريقة قد تكلف الإنسان الشيء الكثير. بعض الآراء قد تختصر لك سنوات طويلة جدا، بعض الآراء قد تقرب لك أبواب من الخير عظيمة جدا. دعني أضرب لك هذا المثال، بعض الناس مثلا عند شيء يريد أن يوقف هذا الشيء يجعله وقف لله عز وجل، أو يريد أن يتصدق بصدقة جارية، والمبلغ المرصود للوقف أو للصدقة الجارية يمكن يكون مبلغ كبير جدا. طيب يضر الإنسان شيء لو استشار أهل الخبرة والجهات المختصة عن أفضل عمل أو أنسب مشروع يناسبه يمكن أن يقوم به؟ هذه المشورة بارك الله فيكم قد تنفعك نفع عظيم جدا، لأن الإنسان بسبب علمه القاصر يمكن يتصور أن هذا الشيء هو النافع، لكنه بمشاورة أهل الخبرة يقف على الأنفع بإذن الله عز وجل. واللي يظن بارك الله فيكم أنه وصل إلى مرحلة إن ما يحتاج أن يتعلم، ما يحتاج أن يسمع من الناس، ما يحتاج أن يسمع آراء الناس، هذا لابد أن يراجع نفسه، لأنه يمكن يجيك إنسان مستواه العلمي في نظرك قليل، مستواه الدنيوي في نظرك قليل، ويعطيك بعض الفوائد تسوى وزنها ذهب، فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه. ثم أيضا بارك الله فيكم إذا شاورت وطلبت النصيحة فليس من التصرف السليم أن تعرض عن هذه النصيحة. بعض الناس يطلب المشورة، يا فلان أشر عليه حول الموضوع الفلاني، فيشير عليه برأي طيب ورأي جميل جدا ورأي إن شاء الله أنه صواب، فتشوف هذا الإنسان يتعمد مخالفة هذه النصيحة، مع أنه استشار من؟ استشار أصحاب الخبرة وأصحاب الوعي والمعرفة حول هذا الموضوع، لكنه للتردد الموجود عنده أو لعدم الثقة يتعمد مخالفة هذه النصيحة، وهذه مشكلة كبيرة جدا قد تكلف الإنسان الشيء الكثير. أحيانا بعض الناس يطلب المشورة ويشيرون عليه الناس بالآراء الطيبة ويتعمد مخالفتهم، وعقب يندم ويقول ليتني أطعت النصيحة التي قدمت لي، ليتني سمعت كلام فلان الفلاني. طيب الإنسان ينتبه، بارك الله فيكم. أحيانا بعض الآراء قد تكون صادمة بالنسبة لك، لكن إذا ركزت فيها واستمعت لها بطريقة صحيحة وفكرت فيها بطريقة إيجابية طيبة، يمكن يتبين لك أن رأيك كان خطأ وهذا الرأي الجديد هو الصواب بإذن الله عز وجل. المقصود أننا نحرص دائما على السؤال عن الخير والتفتيش عن جوانب الخير. موضوع معين عندك، اسأل فيه أهل الخبرة، دلوني على الشيء الأفضل. الإنسان أحيانا يكون رأيه ضعيف، لكن إذا استشار غيره أفيده بإذن الله سبحانه وتعالى. فكيف لو شاور أهل العلم وأهل الدراية وأهل الاختصاص حول الموضوع الفلاني؟ لأن بعض الناس أيضا في الطرف الآخر يشاور كل من هب ودب ودرج، وهذا لا يصلح، بارك الله فيكم. لذلك لابد أن نتعلم هذه الفائدة، وتعلمناها من خلال هذه الحكمة التي مرت علينا قبل قليل. نتوقف عند فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين، ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن هذه الموعظة الجميلة. إن في رجل كتب إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رسالة يسأله عن العلم، فعبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رد على هذا الرجل وكتب له: إن العلم كثير يا ابن أخي، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، خامص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم فافعل. وهذه الحكمة بارك الله فيكم والموعظة فيها فوائد كثيرة وفوائد عظيمة. من هذه الفوائد بارك الله فيكم على الإنسان أن يستعد بالأعمال الصالحة للقاء الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان بارك الله فيكم دائما يحرص على أن يسأل عن الأمور التي تنفع في الآخرة، يفعل الأشياء التي تنفع في الآخرة، لأن كلنا لنا لقاء بين يدي الله سبحانه وتعالى ونسأل عن هذه الأعمال. لذلك الإنسان الموفق يحرص دائما على أن يلقى الله عز وجل بأكبر قدر ممكن من الحسنات. إذا كان هذا الأمر يشغل تفكيرنا فنحن بإذن الله عز وجل على خير إن شاء الله. لذلك ابن عمر يقول له: إن استطعت أن تلقى الله عز وجل. طبعا ينبه أن الإنسان سيلقى الله عز وجل، فاحرص أن تلقاه بالعمل الطيب والعمل الحسن الجميل. الرجل هذا طلب من عبد الله بن عمر نصيحة، عبد الله بن عمر أجاب إلى هذه النصيحة وذكره بلقاء الله عز وجل. وهنا نتعلم أيضا فائدة مهمة جدا. عبد الله بن عمر ما ضايق يوم الرجل هذا طلب منه النصيحة، بل كان من فعل عبد الله بن عمر أنه رد على هذا الطلب وأجابه بأطيب عبارة وبجمل جامعة وبجمل فيها فوائد عظيمة جدا. وهذا الأمر بارك الله فيكم من الأمور الطيبة الحسنة. وأيضا عبد الله بن عمر يوم نصح هذا الرجل نصحه بنصائح موجزة مختصرة، لأن الكلمات الموجزة تتم في ذهن الإنسان ولا تغيب عن باله، أما النصيحة المطولة اللي تأخذ وقت طويل جدا فهذه قد تكون من أسباب الملل ومن أسباب السآمة. بعض الناس إذا أراد أن ينصح أولاده أول شيء يبدي لهم هذه النصيحة وهو في ضيق عظيم، ثم إذا أراد أن ينصح ما يترك سالفة أو قصة إلا ويريدها في هذه النصيحة المطولة جدا. ولسان حال هؤلاء الأولاد أنهم يقولون: يكادون يصرحون له بهذا، ليت أبونا ساكت، ليت ما تكلم بهذا الكلام الطويل العريض. لذلك إذا أراد الإنسان أن ينصح يحرص قدر الاستطاعة أن ينصح بالكلمات الطيبة والكلمات الموجزة والنصيحة المختصرة التي لا تطويل فيها. وهذا الأمر دعونا نطبقه في حياتنا اليومية. يعني أحيانا تجلس مع بعض الناس تبغى تتكلم بكلمة لا يسمح لك بالكلام أبدا، هو الذي يتكلم بالكلام الطويل العريض. طيب الحديث بارك الله فيك عبارة عن مشارك، أنت تتكلم بكلام معقول ومختصر وغيرك أيضا يتكلم وكلنا نسولف في هذا الميلس، هو الذي يريد أن يتكلم والناس كلهم ساكتين، ويمكن بعض الذين حضروا هذا المجلس وهم ساكتون يمكن يكونون بارك الله فيكم أكبر في العمر والسن من المتكلم، وهذا الأمر لا يصلح بارك الله فيكم وسلمكم الله. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ذكر هذا الرجل بأشياء مهمة ليحرص على أن يلقى الله عز وجل بها. هذه الأشياء بارك الله فيكم أغلبها يتعلق بحقوق الناس. بعض الناس بارك الله فيكم في مثل هذه المسائل عند تفريط عظيم وتفريط كبير جدا. طيب شو يسوي؟ ينتبه إلى موضوع العبادات اللازمة، يعني عند ذكر لله عز وجل وقراءة قرآن وأداء للصلاة وكل هذه عبادات محبوبة إلى الله يحبها ربنا سبحانه وتعالى، لكن على الطرف الآخر لا ينتبه لحقوق العباد. وعندنا أيضا العكس من ذلك، بعض الناس قد ينتبه لحقوق العباد لكن لا ينتبه ويغفل عن حق الله عز وجل عليه، وهذا التصرف خطأ وذاك التصرف أيضا خطأ. لذلك العاقل بارك الله فيكم يجمع بين أمرين، بين أداء والإتيان بحق الله عز وجل عليه وبين أداء حقوق العباد. إذا سوى الإنسان كذا وفق بإذن الله عز وجل للخيرات العظيمة. كلمة عظيمة جدا قالها بعضهم، أكثر ما يدخل الموحدين النار مظالم العباد. لذلك سلمكم الله وبارك الله فيكم، العاقل دائما يحاسب نفسه على حقوق العباد الموجودة في ذمته، فيحرص على إبراء ذمته عند الله سبحانه وتعالى ويستسمح من الناس ويتحلل منهم، فإن هذه الأمور فيها سؤال عند الله سبحانه وتعالى. النقطة الأولى التي ذكرها ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه ذكر من طلب النصيحة بخطورة أن يلقى المسلم ربه وهناك دماء متعلقة بذمته، فإن هذه الأمور وهذه المسألة من أعظم الأمور الخطيرة العظيمة عند الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. يعني والعياذ بالله، لو أن الإنسان قتل غيره هذه الأمور أول ما يقضى بين الناس ويفصل بينهم في المنازعات في مثل هذه المسائل. وفي الحديث الذي يحفظه كثير منا، اجتنبوا السبع الموبقات، الصحابة يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام، يا رسول الله وما هي؟ قال، الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وأيضا جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وابن عمر الذي تكلمنا عن نصيحته يقول كما جاء عنه في بعض الأخبار، من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وفي حديث آخر يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه متلببا قاتله باليد الأخرى، تشخب أوداجه دما حتى يأتي به العرش عند الله عز وجل يوم القيامة، فيقول المقتول لرب العالمين، هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل، تعست، ويذهب به إلى النار. حتى لو كان المقتول من غير المسلمين، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه المسألة نذكر بها بارك الله فيكم، لأن بعض الناس قد يتساهلون في مثل هذه الأشياء، خاصة من فئة الشباب. تشوف بعضهم مثلا يتساهل في موضوع الأسلحة البيضاء، عنده في سيارته بعض هذه الأسلحة من السكاكين وغيرها، وفي لحظة من لحظات الغضب ربما تجرأ الإنسان على المحرمات العظيمة، وربما سفك الدم الحرام. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذه المسائل من أخطر الأمور، ومن أعظمها، ومن أشنعها. ومن العجب العجاب إنك تشوف أحيانا بعض الآباء يعرف إن عياله متساهلين في مثل هذه الأشياء، يتضاربون مع عيال الناس مثلا، أو عندهم بعض هذه الأسلحة أو السكاكين أو غيرها، والأب لا يتكلم مع أولاده حول هذه المواضيع الخطيرة والمواضيع العظيمة والعياذ بالله. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى ينتهي، وإن كان أخاه لأبيه وأمه، فكيف بمن يشير ويرفع السلاح على غيره والعياذ بالله. هذه الأمور أيضا يذكر بها، لأن بعض الناس يبغي يسولف مع ربيعه، يبغي ينكت مع ربيعه، ينكت معه بمثل هذه الأشياء وهذه المواضيع الخطيرة العظيمة. وهذه مسألة ما فيها مزاح بارك الله فيكم، فعلى الإنسان أن يتق الله عز وجل. وهذه المسألة أيضا نؤكد الكلام عليها، خاصة في بعض لحظات الغضب. أحيانا يكون الموقف الذي يتعرض له الإنسان موقف مستفز للغاية، لكن لابد على الإنسان أن يتق الله عز وجل، وأنه يمسك نفسه. أحيانا بعض هذه المواقف في غمضة عين كما يقال تزهق بعض الأرواح، في غمضة عين تقع بعض الجرائم. ليش؟ الأول لف على الثاني في الشارع في السيارة وتواقعوا مع بعض، نزل الأول عند الثاني وضربه بضربة مثلا، وكان في هذه الضربة موته والعياذ بالله. لذلك لابد أن ننتبه، سلمكم الله وبارك الله فيكم، خاصة في بعض المواقف شاف الإنسان نفسه إنه ما بيقدر يتحكم في نفسه ليغادر هذا الموضع مباشرة. وهذا لا يعني أنك ضعيف، بل بالعكس، هذا الموقف يعني، وتصرف الإنسان الحكيم فيه يعني، أنه بإذن الله هو الأقوى، وهو الذي انتصر على النفس الأمارة بالشر والسوء. لذلك لابد أن ننتبه لخطورة وفداحة أمثال هذه المسائل، ونحذر عيالنا باشر قد يستفزهم حد في الطريق أو في الشارع، موقف من مواقف الحياة التي تعرض لكل أحد. والشباب ربما كان في بعضهم شيء من الطيش، شيء من التهور، ويمكن يتهور الإنسان ويسوي أشياء عظيمة فيها مساءلات قانونية، فيها مساءلات شرعية عند الله عز وجل، ثم يعض الإنسان أصابع الندم ويمكن ما ينفعه الندم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك هذه الأمور خطيرة وعظيمة جدا، فيها سؤال عند رب العزة سبحانه وتعالى. ثم ابن عمر رضي الله عنهما تكلم عن مسألة أموال الناس. هذه المسألة أيضا من الأمور الخطيرة والأمور العظيمة جدا عند الله عز وجل. في حجة الوداع أمام 100,000 صحابي، ويمكن أكثر من 100,000 صحابي، النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الصحابة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ينبه الصحابة: انتبهوا إلى دماء الناس، انتبهوا إلى أموال الناس، فاتقوا الله عز وجل فيها. وبعض الناس قد يظن أن هذه المسألة من المسائل البسيطة والمسائل الهينة اليسيرة. بعضهم يقول: فلان الفلاني خذنا منه مبلغ 100 درهم بدون إذنه، بدون علمه، وهو يملك أصلا مئات الآلاف من الدراهم. لو كان يملك الملايين أو كان يملك المليارات، إذا كان المال لا يحق لك أو لا يحل لك، ما يجوز لك أبدا أن تضع يدك على هذا المال، مهما كانت التبريرات، مهما كانت الأسباب التي أنت تتصور أنها تبيح لك أخذ هذا المال. إذا كان الشرع يقول لك أن هذا المال حرام، محرم عليك، لا تجلس تبرر لنفسك وتختلق لنفسك الأعذار في أن تضع يدك على أموال الناس أو أن تأخذ مال لا يحل لك أن تأخذه، لأن الأمر خطير والأمر عظيم والعياذ بالله، والمسألة هذه زلتها ما يكون أثرها على الإنسان نفسه، بل يمكن يكون أثرها على الإنسان وأنه اقتطع بهذه الزلة حقوق الآخرين وأموال الآخرين. يمكن بعض الناس يتساهل في موضوع أموال الناس، وهذا المال يتعلق بيتيم أو يتعلق بمسكين أو يتعلق بفقير ومحتاج، حتى لو كان المبلغ في نظرك مبلغ يسير أو مبلغ تافه في نظرك، هذا المبلغ اليسير إذا كان متعلقا بالآخرين يمكن يساوي عندهم الشيء الكثير، فلذلك لابد أن نتقي الله عز وجل. أستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ الصالحين. من مواعظ الصالحين ويا المحاضر عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن موعظة ابن عمر رضي الله عنهما عندما كتب للرجل الذي سأله عن العلم، قال له: إن العلم كثير يا ابن أخي، ولكن إن استطعت أن تلقى الله عز وجل خفيف الظهر من دماء المسلمين وأموالهم، كاف اللسان عن أعراضهم، خامص البطن من أموالهم، لازما لجماعتهم، فافعل. وتكلمنا بارك الله فيكم أن من الأمور العظيمة والأمور الخطيرة أن يمد الإنسان يده على أموال الناس، فهذه المسألة تتعلق بحقوق العباد، فلا بد أن نتقي الله عز وجل. وهذا كله طبعا يؤكد علينا أهمية الحرص على المال الحلال والبعد عن المال الحرام بجميع صوره وجميع أشكاله. قال وهيب ابن الورد وهو أحد أتباع التابعين، يقول: لو قمت مقام هذه السارية، يعني لو صلى الإنسان صلاة الليل وصار مثل العمود الذي لا يتحرك أبدا، لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في بطنك حلال أو حرام. يعني هذه المسألة مؤثرة جدا، وهنا فائدة بارك الله فيكم من أسباب صلاح الأولاد حرص الآباء والأمهات على أكل الحلال وإطعام الأولاد من مال الحلال، فهذا الأمر يؤثر على صلاحهم تأثيرا عظيما بإذن الله عز وجل. وإذا كان هذا المال بارك الله فيكم يتعلق مثلا بيتيم أو يتعلق بمحتاج أو مسكين، فإن المسؤولية تكون هنا أعظم. بعض الإخوة يتولى أموال قصر أو أيتام فيقوم بأداء هذه الأمانة على أكمل وجه، ويقول بعضهم كلام مفاده: أني وجدت البركة والخير لما اعتنيت بهذه الأموال وسعيت في المحافظة عليها، وأني لا أضيع منها درهما واحدا قدر الاستطاعة. فيقول: وجدت أثر ذلك وبركة هذا على مالي وصحتي وأولادي. هذا الإنسان الحريص على الخير، الحريص على آخرته بإذن الله عز وجل. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، أحيانا بعض الناس عند مشاريع تجارية تشوف بعض الناس عنده قاعدة حاطنها في باله، إن الحرص على المال الحلال مع التجارة يقول لك ضدان لا يجتمعان، وهذا الكلام خطأ بارك الله فيكم. كم من تجار يتعاملون بالصدق والأمانة، يحفظون حقوقهم، لكن أيضا لا يأكلون أموال الناس بالباطل، وعندهم مصداقية في الكلام، فالله عز وجل يبارك لهم في أموالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم من القصص التي تروى في هذا الباب، إن الحسن البصري يقول: وقفت في مكة على رجل يبيع الأقمشة، يشتري منه شيئا من هذه الثياب، فجعل هذا الرجل يمدح ويحلف، يحلف بالله عز وجل إن هذه السلعة صفاتها كذا وأوصافها كذا. قال: فتركته وقلت: لا ينبغي الشراء من مثله، كيف أشتري من هذا الرجل وهو كثير الحلف والذي يحلف بهذه الطريقة؟ يمكن يكون هذا الكلام من علامات عدم الصدق. قال: ثم حججت بعد ذلك، بعد كم سنة حج الحسن البصري مرة ثانية. قال: فوقفت على نفس الرجل، وبعض الناس ما شاء الله ذاكرته قوية ويلاحظ هذا الأمر، خاصة إذا مرت مثلا 3 سنوات 4 سنوات وليست السنوات الطويلة لا ينسى بعض الوجوه، وبعض الناس لو مرت سنوات طويلة أيضا لا ينسى هذه الوجوه. قال: فوقفت عليه فلم أسمعه يمدح ولا يحلف. شيء غريب، الريال الوحيد الأولي كان يحلف ويمدح سلعته، أما الآن ساكت، عارض السلعة، سئل عنها يتكلم، أما أنه يحلف ويقسم لا يفعل مثل هذا الأمر. فقلت له: ألست الرجل الذي وقفت عليه منذ سنوات؟ قال: نعم. قلت له: وأي شيء أخرجك إلى ما أرى؟ شو اللي غيرك؟ ما أراك تمدح ولا تحلف. قال: كانت لي امرأة كنت إذا جئتها بقليل، هذا القليل ما تراه شيء، وإذا جئتها بكثير قللته، فهذه المرأة توفاها الله عز وجل. قال: فتزوجت بعدها امرأة صالحة، فإذا أردت أن أذهب إلى السوق أخذت بثيابي وقالت لي: يا فلان اتق الله ولا تطعمنا إلا طيبا، إن جئتنا بقليل كثرناه، وإن لم تأتنا بشيء أعناك بمغزلنا، إن أنا بساعدك وعاونك في نسج هذه الخيوط والثياب. شوفوا حرص هذه المرأة على تذكير زوجها بالحرص على المال الحلال وأكل المال الحلال. ولا شك ولا ريب أن للزوجة الصالحة أثر كبير جدا على زوجها في مثل هذه المواضيع. بعض الأخوات مثلا تشوف أن زوجها يتساهل في موضوع الحضور والانصراف للعمل، توقف لوقفة وتذكر بالله عز وجل، تدري أن زوجها عنده محل تجاري ويمكن يغش في هذا المحل، ما تسكت عنه وتذكر بالله عز وجل وتقول: اتق الله لا تطعمنا إلا من مال حلال. وإذا أشكلت عليهم مسألة، الزوج يقول: أنا الموضوع الفلاني ما أدري هذه الأموال تحلي أو ما تحلي، فتقول له: ارجع إلى أهل العلم واسألهم وشاورهم حول هذه المسألة. هذه المرأة الصالحة التي تعين زوجها على أكل الحلال تجد البركة والأجر والرزق بإذن الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، لابد أن ننتبه إلى الحقوق المالية، خاصة إذا كان في ذمتنا بعض الحقوق المالية، لابد أن نحرص على إرجاعها لأصحابها. أحيانا بعض الأشخاص يكون مسلف فلان الفلاني مبلغ نفترض 10,000 درهم، يقول: كلمت عدة مرات يا فلان رجع لي فلوسي، أنا سلفتك والأجل للسداد 6 شهور، عطيتك سنة كاملة، رجع لي هذه الأموال. فلا يرجع له هذه الأموال إلا بطلوع الروح كما يقال. هذا طبعا إذا رجع له هذه الأموال. وبعض الناس مو بقادر على التسديد، يعني هو من البداية ما عنده أي شيء ويروح ويقترض من الناس، بعد ما يقترض من الناس وهو ما عنده شيء إنه يسدد، يقول لهم: يا جماعة ترى أنا ما عندي شيء. طيب إذا ما كان عندك شيء لماذا تقترض منهم؟ أنت عارف عمرك أنك لا يمكنك السداد، فاتق الله عز وجل، ترى هذه حقوق للعباد ما تروح. إذا حللوك وسامحوك هذا شيء آخر، لكن إذا ما سامحوك هذه الأمور لا تجوز. أحيانا بعض الناس يتسلف من الآخر وهو قادر على أن يرجع لهم هذه الأموال، ما يرجعها، وتشوفه يشرق ويغرب في مشارق الأرض ومغاربها من ناحية السفر. طيب وين حقوق العباد؟ رجع لهم أموالهم. وعلى الإنسان أن يتق الله سبحانه وتعالى، فإن هذه الأمور أمور خطيرة وعظيمة جدا عند ربنا عز وجل. والمفلس يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا. أحيانا بعض الرجال يحتاج أن يتسلف من زوجته مبالغ مالية، رجع لها هذه المبالغ. طيب ما قدرت تسدد، استسمح منها وقل لها: يا أم فلان أنا وعدتك أني أسدد خلال سنة، والآن أنا غير قادر على التسديد، اصبري علي، أول ما يتيسر سأسدد لك هذا المبلغ مباشرة. حتى لو كانت هذه المرأة ضعيفة ما استطاعت أن تطالب بحقوقها، وما كان هناك أدلة وإثبات بينك وبينها من ناحية أنها أقرضتك، ترى هذه الأمور عند الله لا تضيع أبدا، فلنتق الله عز وجل. بعض الناس يستغل بساطة بعض الناس اللي يتعامل وياهم فيقترض منهم أموال ما في إثباتات تدل على ذلك. صاحبه في زعلة في موضوع معين وشافه أنه متأزم ووقف وياه في هذا الكرب، طيب الآن وين الإثبات؟ هذا الخطأ الآن وقع، أنه ما عنده الذي أقرضه إثبات على أنه المقرض. فصاحب القرض اللي اقترض يقول ما عندك أي دليل، سوي اللي خاطرك فيه، اتق الله عز وجل، هذه حقوق. لو كانت هذه الحقوق لم توفها وتأخرت عليك العقوبة، يمكن العقوبة تؤخر حتى يقف الإنسان عند الله عز وجل ثم بعد ذلك يعظ ربما أصابع الندم. أسأل الله عز وجل العفو والعافية. ابن عمر رضي الله عنهما في هذه النصيحة قال كاف اللسان عن أعراضهم. نبه ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه على أهمية حفظ اللسان، فالعاقل يكف لسانه عن أعراض الآخرين، لأن بعض الناس الله يسامحه ما يقدر، إذا ما تكلم على الناس كل يوم ما يرتاح، لازم يحش في الناس ويحش في فلان وعلان وصار واستوى، وربما تكلم بكلام يجازف فيه بآخرته مجازفة عظيمة، ويخالف أيضا توجيهات القرآن الكريم. الله يقول لنا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله التواب الرحيم. بعض الناس ينتبه دائما لكلامه، يمكن الكلمة اللي قلتها فيها غيبة للآخرين، يمكن كان فيها تنمر على الآخرين، يمكن كان فيها سخرية من الآخرين، لأن في الطرف الآخر بعض الناس لا يبالي أبدا، وكأن هذا الكلام ما يحاسب عليه عند الله. النبي عليه الصلاة والسلام وعظ معاذ بن جبل بعدة مواعظ، وعظ هذا الصحابي الجليل العالم رضي الله عنه وأرضاه، وفي ختام الموعظة قال لألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله، فأخذ بلسانه فقال كف عليك هذا. فمعاذ يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذه الأمور فيها سؤال عند الله، وربما أدت بالإنسان أن يرمى به في نار جهنم والعياذ بالله. بعض الناس الله يعافينا يطلق لسانه في الخلق، يعيب عليهم، يسخر منهم، يتنمر عليهم، يشمت بهم، وأحيانا بعض الناس يسوي مقاطع يشمت بجنسيات معينة، بأعراق معينة، بألوان معينة من البشر، وبعض الناس يتكلم بنفس عنصري والعياذ بالله. علينا أن نتقي الله عز وجل في هذا الدين العظيم، هذا الدين الإسلامي الحنيف. الله عز وجل جعل لنا قاعدة، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إذا أراد الإنسان أن يرتفع في الدرجات عليه أن يحقق تقوى الله عز وجل. وهنا أنبه على نقطة، بعض الآباء يدري أن عياله يطلقون ألقاب السوء على الناس ويسكت ولا يكلمهم أبدا، عياله يتنمرون على خلق الله لا يكلمهم أبدا، طيب لماذا تسكت عن النصيحة في مثل هذه المجالات؟ كلنا نعرف بارك الله فيكم من عاب ابتلى، نسأل الله العفو والعافية. وأنت تسمع أولادك يقولون مثل هذا الكلام لا تسكت عنهم، وذكرهم بالله عز وجل، وعلمهم كيف يتكلمون مع الرياييل، كيف يتكلمون مع الناس، كيف يقدرون الناس ويحترمونهم في الألفاظ، وكيف يتعاملون مع مختلف شرائح وطبقات الناس في المجتمع. ثم أيضا بارك الله فيكم ابن عمر ختم هذه النصيحة بهذه الكلمة الطيبة، قال خامس البطن من أموالهم لازما لجماعتهم فافعل. مر معنا بارك الله فيكم موضوع الحرص على المال الحلال. ابن عمر ختم النصيحة بأهمية ملازمة الجماعة، فإن هذه المسألة من أعظم المسائل اللي كان الرعيل الأول يذكرون بها. نحن نشوف بارك الله فيكم في مختلف وسائل الإعلام كيف أن الفتن تعصف ببعض البلدان، صارت المسألة عندهم خلاف بين الراعي وبين الرعية. هذه المسألة بارك الله فيكم تكلف الناس في بعض البلدان الأشياء التي لا يمكن أن يتخيلها العاقل. يوم ينعدم الأمن والأمان وتصبح المسألة عبارة عن أرض يأكل القوي فيها الضعيف، هنا لابد أن ننتبه، بارك الله فيكم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصحابة على ملازمة الجماعة والسمع والطاعة لولي الأمر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم. يعني هؤلاء هم أفضل الحكام، يحبون شعبهم والشعب يحبهم، وهم يدعون للشعب والشعب أيضا يدعو لهم. وهذا الأمر نرجو من الله عز وجل أن يكون منطبقا إن شاء الله على ولاة أمرنا. نحن نعيش في نعمة عظيمة جدا، في أمن وأمان وفضل من الله سبحانه وتعالى. هذه النعمة لابد أن نحافظ عليها، وكلما كان الناس على يد واحدة يطبقون قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كلما كان هذا المجتمع مترابط متماسك متلاحم لا يتمكن الأعداء من أن يحدثوا فتنة في هذا المجتمع، لأن الناس عندهم وعي وعندهم إدراك. ولابد أن نعرف، بارك الله فيكم، أن أحيانا بعض الأمور التي يثيرها بعض أصحاب النفوس الضعيفة والكلام الذي يقال عبارة عن حملات ممنهجة تقوم بها تيارات فكرية، أشخاص عندهم انحرافات عقدية أو عندهم حقد وحسد في قلوبهم. لذلك لابد أن يكون عندنا وعي، وأن نحرص، بارك الله فيكم، على اجتماع الكلمة مع ولاة أمرنا في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة علينا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. والله عز وجل يقول لنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لذلك لابد أن نحذر من أفكار التطرف ومن أفكار التحزب، وهذه المسألة عبارة عن شرع ودين. الله عز وجل ذكر لنا هذه المسألة. لذلك كلما كانت الكلمة واحدة كلما كان الناس بإذن الله عز وجل في استقرار. وإذا وقعت الفوضى والقوي صار يأكل الضعيف وانعدم الأمن، ربما يندم الإنسان بعد ذلك ندما عظيما ويتذكر الأيام الماضية ليتها ترجع. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وابن عمر يموجه لهذه المسألة لأنه يعلم أن الشرع الحنيف ذكر بموضوع السمع والطاعة لولاة الأمر حتى تكون الكلمة واحدة، وينعم الجميع بإذن الله عز وجل بنعمة الأمن والأمان. وإلا لو وقعت الفتن وانعدم الأمن وسادت الفوضى، ما يتلذذ الإنسان بشيء من حطام الدنيا لو كانت عند ملايين، وهو لا يأمن على عرضه ولا يأمن على ماله ولا يأمن على دينه، كيف بيعيش هذا الإنسان؟ أهل الجاهلية كانوا بهذه الطريقة، القوي يأكل الضعيف، لا يوجد عندهم سمع وطاعة لولي الأمر. لذلك جاء الإسلام بهذه المسألة العظيمة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا هداة مهتدين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ الصالحين.